في هذه المجالس التي نريد بها نزع القلوب من يابسة الخلاف والشقاق وسيء الأخلاق، ينبغي علينا أن نذكر دائما تلك القاعدة الأصلية في هذا الدين المجيد، أن هذا الدين دين يسر، إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق. بعثت بالحنيفية السمحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن يسر هذا الدين ورحمته عندما تكون في حياتك لم يرد منك الدين أن تكون متقولبا ولا أن تكون ملائكيا فوق رتبة البشر، ولكن الدين يعاملك ببشريتك. فليس معنى أنني متدين تلك اللفظة التي تثقل على القلب، ليس معنى أن الإنسان منتسب إلى الدين أو أنه من أهل الدين أن يكون أشد جهامة وصفاقة وجه ويبوسا وبيحرم على الناس كل حاجة ومش عارف إيه، لا أبدا. الدين يعاملك بإنسانيتك. سفيان الثوري مثلا تتضح يعني تلك المعاني بضرب بعض الأمثلة. يعني ليس معنى أن تكون دينا أن تكون يابس الوجه، ولا أن تكون محتقرا للناس، ولا أن تكون متعاليا عليهم، ولا أن تكون ملحقا كل شيء بالحرمة، بل ما حرمه الله فحرمه، وما حلله سبحانه وتعالى فحلله بعلم، لا بالتقول ولا بالتشهي ولا بالظن ولا بالرأي، ولا بأنك إذا رأيت إنسانا تكرهه يعني تجعل حياته ظلمة وكآبة. ديننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره البؤس والتباؤس، ليس في ديننا ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولنؤخر كلامنا عن أبي عبد الله سفيان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا عليه صلوات الله وسلامه، وكان دائم البشر عليه صلوات الله وسلامه، وكان من أكثر الناس تبسما عليه صلوات الله وسلامه. وفي يوم الحج الذي يمتلئ بالمشقة والنسك وهذه الأشياء ما أتاه أحد إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. دين يسر سمح. ولما رأى رجلا واقفا لا يقعد ولا يستظل، يقف تحت سواء الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل هذا؟ قالوا إنه آل على نفسه ألا يجلس في ظل ولا يقعد. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. الله عز وجل لم يرد منك أن تحرج على نفسك ولا أن تشق على نفسك. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الطرق الموصلة إليه سبحانه وتعالى كثيرة، فقد يفتح على عبد في باب الصيام، ويفتح على عبد في باب الصدقة، فيجد قلبه في باب الصدقة، وذلك يجد قلبه في باب الصيام، وآخر يجد قلبه في الإصلاح بين الناس، وآخر يجد قلبه في يعني تنشيط الناس للعبادة الله عز وجل، وآخر يجد نفسه في رعاية المساكين ورعاية الأيتام رعاية الفقراء، وآخر يجد نفسه في إتقان عمله. أبواب الخير كثيرة. وفي ذلك تكلم شيخ الإسلام القدوة العارف الإمام الجليل أبو عبد الله بن قيم الجوزية رحمة الله عليه في طريق الهجرتين، تكلم عن اختلاف أحوال الناس. قد يجد عبد قلبه عند سماع القرآن أكثر مما يجده مثلا في صلاة النافلة، وقد يجد عبد قلبه مثلا عند ذكر أحوال العابدين والصائمين أكثر مثلا من ذكر التفسير. لا تحرج، طالما أن ذلك طريق موصل اعرف طريقك والزمه. وليس شرط الدين كما قلت لك أن تكون يابسا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. جاءه رجل فقال لو احملني يا رسول الله على ناقة، قال بل أحملك على ولد ناقة. فقال رسول الله وما أفعل بولد ناقة صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تلد النوق إلا النوق؟ يعني ابنها ذلك لم يكن في يوم من الأيام كذلك، والناقة التي تريدها كانت صغيرة في يوم من الأيام. فكان يمزح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتجد أيضا ما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كانت له جارة مسيئة، فكان يقول لها خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فكانت تبكي. طيب ما هو الخالق واحد، سبحان الله رب العالمين. وتجد أيضا سفيان الثوري هذا الإمام الذي كان يقول عنه عبد الرحمن بن مهدي كان سفيان إذا رأيته كأنما أوقف للحساب، يعني له خشوع وسمت ورهبة، وكان الخشوع يفتت قلبه، وكان يشتكي من ذلك من شدة خوفه من الله عز وجل، ولكن مع ذلك كان يقول قبيصة أحد أصحابه: كان سفيان مزاحا، كان سفيان مزاحا حتى إني لا أتأخر عنه، ما مشيش قدامه خشية أن يحيرني من مزاحه، يمزح كثيرا، بل وكان يعني يجلس مع أصحابه عندما تأتي مثلا بسفيان فيضاحكهم ويبسطهم رضي الله عنه. وهذا كان أيضا حال سعيد بن جبير، كان يجلس مع أصحابه، سعيد بن جبير صاحب القصة المعروفة مع الحجاج رضي الله عن سعيد، سعيد كان يجلس مع أصحابه كما في ترجمته فيبكيهم ثم لا يقوم حتى يضحكهم. هكذا كان حال السلف، لم يكونوا متزمتين، لم يكونوا يعني بشرا يعني خارقين، بل كانوا بشرا من البشر، يضحكون يبكون يأكلون ويصومون ينامون ويفطرون. هؤلاء كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفرح النبي صلى الله عليه وسلم أبدا بأولئك الصحابة رضي الله عنهم الذين أرادوا أن يجتهدوا في العبادة، فقال أحدهم: أرادوا خيرا أصوم ولا أفطر، والثاني قال: أقوم ولا أنام، والثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لهم هنيئا ولا بارك الله فيكم ولا آخر، لا، بل غضب، لأن ذلك يقطع العبد عن ربه سبحانه وتعالى. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، هذه هي الرحمة، ليس أن تكون متميعا ولا محتطبا للآثام، ليس هذا هو المجال، لأن الذي يستكثر من الآثام لن يقوم بطاعة والعياذ بالله، وإنما ذلك الذي يعامل نفسه على ما فيها فيغير ويجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عندما رأى الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه أبو الفرج كما في صيد الخاطر، قال: رأيت حمالين يحملان حملا ثقيلا، اثنين من الناس شايلين يعني مثلا حاجة زي الخرسانة أو حاجة تقيلة، وكان يتبادلان الأشعار، عمالين يمشين زي الناس بتوع المراكب ينشدون الأشعار، يقولون شيئا من الكلام الطيب المباح. قال: فأخذت من ذلك إشارة إلى أن النفس كلفت بأثقال التكاليف ولابد من تعليلها حتى تصل إلى المنزل، لابد من الأخذ بقسط من المباح حتى تجد النفس نشاطها في جد العبادة واجتهادها. كانوا ناسا من الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يرموا بعض بالبطيخ، يلعبوا مع بعض، ولكنهم كانوا إذا كان وقت الجد كانوا رجالا جبالا رضي الله عنهم. ونأخذ قبسا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنظلة عندما قال وشكى إلى أبي بكر، قال: إن إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأننا نعين الجنة والنار، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا فعفسنا الضيعات والزوجات والأولاد، يعني لا يجد ذلك في قلبه، يجد تغيرا، فإن الإيمان يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال: فإن كنت قد وجدت ذلك فقد وجدت ذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حنظلة، ساعة وساعة، ليست القضية في ساعة يعني معصية، لأنك إذا قضيت الساعة في معصية لن تحقق الساعة التي في الطاعة، ولكن ساعة وساعة، أن للنفس إدبارا وأقبالا، وأن للقلب مقامات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة، اجتهاد، توقد، نشاط، وإن لكل شرة فترة، وهذا من رحمة الله، وهذا له فائدة. أتعلم أن فتور العبد عن الطاعة ليست الفريضة، أعني تلك النوافل، أن فتوره في بعض الأحيان يكون رحمة به، وهذا لأمور كثيرة. أولا أن يتخلص مما قد تثبره الطاعة من طغيان، نعم إن للطاعة في بعض الأحيان طغيانا، إن العبد ليطيع الله فيدخل النار، وإن العبد ليعصي الله فيدخل الجنة. قيل: كيف؟ قال: يطيع الله فتعجبه نفسه، خلاص بقى أنا اللي هنا وانا اللي هناك وانا اللي بصوم وانا اللي بصوم اثنين وخميس وانا اللي بتصدق وانا اللي بحج وانا اللي بعتمر وانا اللي بعمل، فيرى نفسه فوق الناس فيهلك. سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس، خلاص الناس ما فهمش خير وكل سنة وانت طيب والله يرحم ومش عارف ايه، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، وفي ضبط فهو اهلكهم، اي هذا ظنه وحده ليس حقيقة، بينما الاخر الذي واقع معصية ينكسر قلبه يشاهد ذنبه فيكون منكسرا بين يدي الله عز وجل، فيطالع دائما تقصير نفسه فيتقرب إلى الله، يتصدق، يتضرع، يبكي، يخشى على نفسه العذاب فيدخله ذلك الجنة. ثانيا، أن في ذلك الفتور امتحانا لصدق الإنسان، فإن الإنسان لو كان دائما على طبقة واحدة من العبادة ثم فتر فابتعد كان ذلك دليلا على كذبه فيما فعل والعياذ بالله، بينما لو حن وأن فذلك دليل شوق. ويعجبني كلام الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في تفسير سورة الضحى عندما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تكلم الشيخ رحمه الله عن سر ذلك الفتور ولماذا أحد يعني الحكم التي من أجلها فتر الوحي في صدر الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال المشركون ما قالوا وحزن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد شدة عند تنزل الوحي ومعاناة، ففتر الوحي فأراد الله عز وجل أن يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم وحي رب العالمين بالشوق حتى يتهون عليه صعاب التلقي، التقاء الملكي بالبشري، وهذا من اللطائف النفيسة. فأنت عندما يفتر عنك هذا الشعور فتجد أنة في قلبك وحزنا وحيرة، لا، هذا دليل صدق. ولذلك قال بعض أهل العلم في حديث ذي اليدين عندما قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ناسيا فصلى الظهر أو العصر ركعتين، قال الصحابة فجلس جلسة المغضب وجعل يديه على خديه صلى الله عليه وسلم، خده على يديه هكذا كأنما هو مغضب. قال العلماء في هذا النبي صلى الله عليه وسلم استشعر نقصا ما لا يدري له سببا، فإنه سهى صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم أنه سهى، فلما قام ذو اليدين إلى آخر الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، إشارة النقص الذي لأن الصلاة قرة عينه، فلما نقصت ولا يدري أنها نقصت وجد في نفسه شيئا. هذا امتحان الصدق، أن يكون هنالك فتور، أن تكون هناك بعض اللحظات التي يغفل فيها الإنسان حتى يأتي إلى ربه إذا كان صادقا مهرولا، لا أنا ما أقدرش أعيش بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، فيتوب ويؤوب ويستغفر ويتضرع، أما الآخر فيأخذه والعياذ بالله فتوره بعيدا عن الله عز وجل. ومن ذلك أيضا يعني من فوائد الفتور، طالما أننا فتحنا ذلك، أن ذلك يبين مقدار الحب الذي في قلبك لربك سبحانه وتعالى. وفي ذلك قصة تذكر يعني من اللطائف التي ذكروها عن ذي الرمة، وفي ذلك القصة اللطيفة التي كانت بين ذي الرمة الشاعر الكبير وبين ابن شبرمة. ذي الرمة كانت له أبيات في حبيبته مي، فكان يقول إذا غير النأي المحبين، النأي يعني البعد، إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح. فلما سمع رسيس الهوى يعني الحب، فلما سمع ابن شبرمة هذا الكلام قال أراه قد ذهب يا ذا الرمة، لم يكد يعني عشان كلمة لم يكد، فغير ذو الرمة البيت وقال إذا غير النأي المحبين، إذا غير البعد المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب مية يبرح. فلما ذهبوا إلى أبي البختري قال أخطأ ذو الرمة وأخطأ ابن شبرمة، أخطأ ذو الرمة في تغييره البيت، فإنه نفى المقاربة كقوله سبحانه وتعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني لا يراها أصلا. إذا كانت المقاربة منفية فهل يكون الفعل ذاته أصلا موجودا؟ لا، يعني لم أكد أشبع، يعني أصلا ما شبعتش أصلا. وكذلك إذا غير النأي المحبين لم يكد رصيص الهوى من حب مية يبرح، يعني لم أجد حب مية أصلا، لم أقارب أصلا حبها كما هو باق رغم التباعد ورغم النأي. وكذلك العبد إذا فتر عن الصلاة، أعني النافلة لا أقصد الفريضة، إذا لم يجد ذلك الذوق فتألم وأحس بالحياة، عندها يكون ذلك دليلا على صدقه في محبته. كما ذهب بعض السلف، ميمون بن مهران رحمة الله عليه إلى الحسن البصري، كان ميمون قد شاخ رضي الله عن الجميع، فكان معتمدا على ابنه، فدخل عند الحسن في قصة طويلة الشاهد فيها أن ميمون بن مهران رضي الله عنه، وكان شيخ الإسلام وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع، فلما طرق الباب قالت الجارية جارية الحسن: من؟ قال: ميمون بن مهران. قالت: أما زلت حيا أيها الشقي؟ فبكى. سبحان الله، كما كان بعض السلف يقول، لأن القلب مقروح تندى العين. سمع كلمة شقي لم يحتمل، قعد يبكي، ما قال لهاش يعني اسكتي تأدبي ولا آخر، لكن سبحان الله هكذا القلب المقروح لا يكون يعني مدافعا عن نفسه، منشغل بقى بالدفاع عن نفسه. كما جاءت امرأة للملك ابن دينار، وهذا موقف عجيب سبحان الله، فقالت: اسكت أيها المرائي. فقال: والله ما علمني من أهل البصرة إلا أنت، نعم أنا مرائي فعلا. شوف يا أخي، مش يقول لها عيب وتأدبي ولا آخره، مع أن الموقف كان مفاجئا ولم يكن محضرا ولم يكن مهيئا ولم يكن معدا سلفا. معنى ذلك أن هذا القلب قلب ذليل لا يرى لنفسه شيئا. مرائي مرائي أنا مرائي، منافق أسأل الله عز وجل أن يغفر لي. ولذلك كان الصحابة يخافون على أنفسهم عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب سره حذيفة رضي الله عنه بأسماء المنافقين. كان عمر رضي الله عنه يرسل إليه: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، عمر يعني الله المستعان. فلما يجد العبد ذلك من نفسه يعني يتفاعل. الشاهد في الكلام أنه ذهب إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، قد قسى قلبي فاستلن لي، شوف لي حاجة تلين قلبي، أفأصوم له؟ شوف يعني أفأتصدق له؟ فقرأ عليه الحسن الآيات من آخر سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فسقط ميمون رضي الله عنه، الآيات أحيت قلبه من جديد. فعندما يحدث فتور، تأخر، بطء في السير، ينزعج المحب، يسارع، يهرول إلى ربه سبحانه وتعالى. فالإسلام يعاملك بشخصك، تمزح بعض المباحات، هذه الأشياء. يعني لو قرأت في ترجمة صالح بن محمد جزرة، يقول الإمام بن أبي حاتم رحمة الله عليه: سمعت أبي يقول لأبي زرعة جزى الله أخانا صالح ابن محمد، يعني صالح بن محمد جزرة، وكان مزاحا كثير المزاح، خيرا لم يزل يضحكنا قريبا وبعيدا، فإنه أرسل إلي بعد وفاة محمد بن يحيى الذهلي الإمام الكبير الذي كان بينه وبين البخاري ما كان رضي الله عن الجميع، فقال: أحسن الله عزاءك يا أبا حاتم في من مات، وجبر الله مصابك في من بقي، فقد تصدر رجل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: يا أبا عمير ما فعل البعير، قرأها كذلك مش ما فعل النغير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي يعني جلس للحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها خرس وهي فيها جرس. فالشاهد أنه كان مزاحا، وكانوا يعني يضحكون وكانوا يتباسطون، لأن هذه الساعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، انشغلنا كثيرا بالساعة التي فيها الاجتهاد والعبادة ورفعة القدر والإقبال على الله عز وجل، وانشغلنا عن القيام أيضا بحق الساعة الأخرى التي فيها الأخذ بنصيب العبد من المباح مع عدم الاستكثار منه حتى لا يشغل، والتطيب، لبس النظيف، التكلم مع الناس بأسلوب حسن، المزاح. انظر إلى سفيان بن عيينة في ترجمته ستجد ذلك، يعني حتى إنه مرة جاءه رجل ليسأله في مسألة يعني الأسماء والصفات، فأكثر عليه قال دعني أتنفس، وكان يعني رضي الله عنه يعني بيقول له سيبني طب أشم نفسي. يعني حتى إن كثيرا من أهل العلم، شعبة بن الحجاج رضي الله عنه الأعمش، هؤلاء السادة تجد أنهم كانوا يضحكون، مش طول حياته بكاء وطول حياته يعني مع زهد شعبة أنه عبد الله عز وجل حتى جف جلده رضي الله عنه. وكان الفقير أعظم شيء في مجلس شعبة، وكان يحب المساكين، وكان بذولا جوادا جدا رضي الله عنه، ومع ذلك كانوا يمزحون، كانوا يتباسطون، كانوا يضحكون. هكذا حياتك، ليس معنى أن تقبل على الله عز وجل أن تغلق نفسك، ولا أن تقف بعيدا يابسا ناظرا للناس حاملا عصا التصنيف، لا، وإنما تنظر إلى الناس راحما نفسك راحما إياهم، وتعلل نفسك آخذا بالقليل فالقليل فالقليل حتى يتم لك الأمر. أما أن تأخذ نفسك بعزيمة مرة واحدة فيقوم الليل بثلاثة أجزاء ثم بعد ذلك ينقطع، لا، قم بركعتين ثم بعد ذلك إذا وجدت في نفسك نشاطا فأقبل، فإذا وجدت في نفسك نشاطا فأقبل، صم وأفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، قم ونام، تزوج، لا يكون الإنسان راهبا متبتلا، فإن خير الناس صلى الله عليه وسلم لم يكن حاله كذلك. تعيش بحياتك هكذا، يباسط الإنسان أهله، يباسط جيرانه، يباسط أصحابه، لا يكون يابسا. ليس معنى الدين أن تكون دائما في جهامة ولا في يبس، ليس هذا ديننا، إنما ديننا الفطرة، وما كان بعيدا عن الفطرة كان بعيدا عن الرحمة وعن الإسلام.